Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran. Amma ba'd. كنا قرأنا بعضا من المسائل التي تتعلق بالرجعة، رجعة المطلقة طلاقا رجعيا. وكان ما أخذنا في الدرس الماضي الأمور التي تحصل بها الرجعة، فبماذا تحصل أولا عموما وإجمالا؟ ما تحصل؟ إما بالأقوال وإما بالأفعال. فالأقوال مثل ماذا؟ راجعتك أو رددتك أو أمسكتك أو نحو ذلك من الألفاظ، وهذه أجمع العلماء على جوازها. والأفعال ذكرنا أفعالا مما يحصل به الرجعة: الوطء، والصحيح فيه أنه إن نوى به الرجعة تقع به الرجعة، إذا أراد به الرجعة وقعت. أيضا من هذه الأفعال التي ذكروها وفيها خلاف القبلة أو المباشرة ونحوه، وهذا هل تحصل بها رجعة؟ ما لا تحصل بها رجعة على الصحيح. أيضا الخلوة، هل تحصل بها رجعة؟ الصحيح لا تحصل بها رجعة. نواصل نقرأ بعض ما يتعلق بذلك. مما يتعلق بالرجعة من مسائل: اختلاف الزوجين في الرجعة. إذا ادعى الزوج أنه راجع وادعت المرأة أنه لم يراجع، فقول من يقبل؟ هذا له حالان: الحالة الأولى أن يدعي الزوج ذلك وما زالت المرأة في عدتها، أي ما زالت لم تنتهي من العدة، يقول أنا راجعت قبل أسبوع أو قبل 10 أيام وهي لا زالت في العدة، فهنا القول قوله عند عامة العلماء، يؤخذ بقوله لأن له الحق في ابتداء الرجعة ما زالت المرأة في عدتها، فكذلك يقبل قوله في الإقرار بالرجعة. والحال الثانية أن يدعي ذلك بعد انقضاء العدة، أن تنتهي عدة المرأة ثم يقول أنا قد راجعت، فهنا نقل بعض العلماء كابن قدامة الإجماع على أن القول قولها، إنه لا يعتبر بهذا الادعاء منه لهذه الرجعة، لأنه إنما ادعاها بعد انقضاء العدة. كذا نقل عليه ابن قدامة رحمه الله الإجماع. وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يقم الزوج بينة على الرجعة. أما إذا أقام بينة على أنه قد راجع، فهذه المسألة تقدمت معنا فيما إذا لم يعلمها بالرجعة، وأنه إن كان عنده شهود فهي رجعة صحيحة. أيضا مما يتعلق بذلك القيد المذكور في الآية: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. من راجع زوجته وهو ليس قاصدا للإصلاح، فهل تصح رجعته؟ بعض الناس يحصل منه هذا الظلم، يطلق ثم يحصل بينه خلاف وعناد مع زوجته أو أهلها، فيراجعها لا يريد الإصلاح بذلك، إنما يريد الإضرار بالزوجة، يريد أن يجعلها معلقة في عصمته لا تنقضي عدتها. فمن علم منه ذلك علم أنه راجع ولا يريد الإصلاح، إنما يريد الإضرار بالزوجة. أولا قبل معرفة الحكم في ذلك هل تصح أو لا تصح، لا خلاف بين العلماء أن هذا محرم وأنه آثم بذلك. فإن الله تعالى ذكر ذلك في سياق ذكره شرطا: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ونهى الله تعالى عن هذا الأمر وسماه اعتداء، وقال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فنهى الله تعالى أن يكون قصده في الإمساك الإضرار، وسمى هذا اعتداء. فهذا أمر مجمع عليه أن هذا محرم وأن فاعله مستحق للإثم. بقي من حيث الرجعة هل تصح وترجع إليك زوجة وتكون في عصمته، في قولان للعلماء. القول الأول قول جمهور العلماء أكثر أهل العلم، قالوا أن الرجعة تصح، ويمكن من ذلك، قالوا لأنه لا يزال زوجا ما دامت المرأة في عدتها، هو لا يزال زوجا، لم ينفع عنه حكم الزوجية، وإذا كان زوجا فهو أحق بزوجته. وهناك قول آخر أن الرجعة لا تصح ولا يمكن من الرجعة لأنه متلاعب لا يريد الإصلاح، وهذا المذهب هو مذهب ابن حزم. وشيخ الإسلام ابن تيمية واختاره الشيخ ابن عثيمين. للآية، فإن الله تعالى جعل للزوج الحق في رد زوجته في حالة وهي ما إذا أراد الإصلاح، جعل له الحق في رد زوجته بشرط أن يريد الإصلاح، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. أما إذا لم يرد الإصلاح فليس له حق وليس هو أحق بها. والإضرار نهى الله تعالى عنه، سماه اعتداء، ولا يمكن أن يصح ما هو اعتداء، ما جعله الله اعتداء لا يمكن أن يكون صحيحا. ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وأيضا هذا في فتح باب للظلمة، لمن يريد الإضرار والاعتداء، لمن يريد الأذية لزوجته. ومن مقاصد الشريعة العظيمة رفع الأذى والضرر، فلا تأتي الشريعة بإقرار ما فيه أذى وضرر. فإذا علم من هذا الزوج أنه متلاعب لا يريد إمساكا ولا إصلاحا، إنما يريد إضرارا وتعليقا، فلا يمكن من الرجعة. ولا تصح منه. قد يقول قائل لو كتم هذا الشيء في قلبه، جاء يراجع وهو كاتم في قلبه أنه يريد الإضرار بها لا الإصلاح، ولكن هو في الظاهر جاء يراجع كأي زوج يراجع، فماذا نقول هنا؟ لنا ما ظهر، إثمه عليه، يكون آثما على ما نواه وبيته في قلبه، ولكن لنا ما ظهر. إذا جاء يراجع مراجعة ظاهرها أنه يريد الإصلاح ويريد إرجاع زوجته إليه، فهذا يمكن من الرجعة في ظاهر حاله، وهو آثم على هذه النية التي بيتها. أما لو ظهر لنا أنه يريد الإضرار بالمرأة ولا يريد الإصلاح، فهذا لا يمكن من الرجعة. هذا بعض ما يتعلق بالرجعة. نقرأ ما ذكره الشوكاني رحمه الله بعده. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: باب الخلع. وإذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها، لا ترجع إليه بمجرد الرجعة. ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه، فلا، ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما، وهو فسخ وعدته حيضة. قال رحمه الله: أقول: أما كون أمرها إليها بعد الخلع فلحديث ابن عباس عند البخاري وغيره أن امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس الذي كان يلقب بخطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، رضي الله عنه، أن امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أعتب عليه في خلق ولا دين. أي ليس عنده قصور في خلقه ولا في دينه، فهو رجل مبشر بالجنة وهو لا يزال على ظهر الأرض، ولكن أكره الكفر في الإسلام. الكفر أي كفر العشير، ليس الكفر الذي هو الخروج من الإسلام، كفر العشير. وقد جاء في بعض الروايات أنه كان دميم الخلقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها. هذا الحديث في صحيح البخاري، رحمك الله، وهو مما أعله الدارقطني رحمه الله في كتاب التتبع على الصحيحين، وفيه خلاف طويل، وحاصل الأمر أنه مرسل، وقد أعله بالإرسال جماعة من الأئمة كالدارقطني في علله، وكذلك في التتبع، وكذلك البيهقي في السنن، وهو أحسن من ساق طرق الحديث وبينها وجمعها، البيهقي في السنن رحمه الله. وهذا المرسل له شواهد يكون بها صحيحا دون زيادة وطلقها. فالشواهد التي جاءت له يكون بها صحيحا، بعضها شواهد في خارج الصحيح في السنن بإسناد صحيح، ولكن ليس فيها وطلقها. قال: وفي رواية لابن ماجه والنسائي بإسناد رجاله ثقات أنها قالت: لا أطيقه بغضا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين علي حديقته؟ قالت له: نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الحديقة ولا يزداد أي ولا يأخذ زيادة. وهذه الرواية أيضا من ضمن الروايات التي فيها الخلاف السابق والراجح فيها الإرسال. وفي رواية للدارقطني بإسناد صحيح أن أبا الزبير قال، أبو الزبير تابعي كما ترى، فإسناده صحيح نعم كما قال الشوكاني لكنه مرسل. جاء في الرواية قال أبو الزبير قال سمعته من جماعة أو حدثني به جماعة، وهؤلاء الجماعة محتمل أنهم من التابعين جميعا فلا يزال مرسلا. أن أبا الزبير قال إنه كان أصدقها حديقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين علي حديقته التي أعطاك، أعطاك إياها مهرا؟ قالت نعم وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا ولكن حديقته. قالت نعم. كل هذه المراسيل كما ترى هذا مرسل الأخير بإسناد صحيح يقوي بعضها بعضا ولها شواهد أيضا متصلة، فالحديث صحيح دون قوله وطلقها. قال فهذه الفرقة إنما كانت بسبب ما افتدت به المرأة، فلو لم يكن أمرها إليها كانت الفدية ضائعة. وقد أفاد ما ذكرناه أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ منها أكثر مما صار إليها منه، وقد ذهب إلى هذا علي وطاووس وعطاء والزهري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والهادوية. وسبق نبهنا مرارا أن الشوكاني رحمه الله لماذا يذكر خلاف الهادوية؟ ها؟ كان يعيش في بيئة كثيرا ما يتعصبون لهذا المذهب، فكان يريد رحمه الله أن يحاججهم من كتبهم وأن يوقفهم في بعض المسائل أنهم قد خالفوا فيها ما هو مذكور في كتبهم، وإلا فلا عبرة بخلاف الهادوية وليس لهم مذهب معتمد عند أهل العلم، بل كثير من مذهبهم الفقهي مأخوذ من مذهب أبي حنيفة، وهم أناس لا يعتبر بخلافهم. فالهادي يحيى ابن الحسين هو من أدخل الرفض إلى اليمن، وهو الذي أسس هذا الفكر ونشره في القرن الثالث. قبل أكثر من 1200 سنة خرج من بلاد الرس، من جبال الرس إلى صعدة، وأنشأ بها مذهبه. والهادي كثير من ما نقل عنه مذهب الرافضة، نقل عنه لعن الصحابة وسبهم، أيضا هو الذي سام المسلمين سوء العذاب في تلك الأزمنة. كان كل من خالفه يقتل من في تلك القرى من الرجال، ويقطع مزارعهم، ويهدم بيوتهم وآبارهم، هو ومن تابع على هذه العقيدة. ثم خرج من اليمن فترة من الزمان، ثم رجع إليه مرة أخرى، فهو يسير سير الرافضة في المسلمين من استحلال دمائهم واستباحة أموالهم، فلا يلتفت إلى خلافه ولا خلاف أتباعه وأصحابه، فليس لهم مذهب معتبر عند أهل العلم. نحن ننبه على هذا حتى لا يأتي محتج يحتج أن الشوكاني قد ذكر خلاف الهادوية في كتبه، فإنه إنما كان يذكر خلافهم محاججة لهم. فمن وقف مثل الإمام الشوكاني رحمه الله؟ حاولوا قتله مرارا، ألبوا عليه الناس وجمعوا عليه الجموع وأرادوا قتله مرات عديدة، وهو رحمه الله صادع بالحق، راد عليهم، مكفر لهم، وهو الذي كان يصرح بكفر الرافضة في أوساطهم وبين أظهرهم. قال: وذهب الجمهور إلى أنه يجوز أن يأخذ منها زيادة على ما أخذت منه، استدلالا بقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فإنه عام للقليل والكثير. ويجاب بأن الروايات المتضمنة للنهي عن الزيادة مخصصة لذلك، وأما ما أخرجه البيهقي عن أبي سعيد الخدري قال: كانت أختي تحت رجل من الأنصار، فارتفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: أتردين حديقته؟ قالت: وأزيد عليها. فردت عليه حديقته وزادت، ففي إسناده ضعف، بل هو شديد الضعف، مسلسل بالضعفاء. فأخرجه البيهقي من طريق محمد ابن أحمد ابن تميم الأصم. قال: حدثنا أبو جعفر محمد ابن سعد ابن محمد ابن الحسين ابن عطية ابن سعد العوفي. أبو جعفر محمد ابن سعد ابن محمد ابن الحسين ابن عطية بن سعد العوفي قال: حدثني أبي، وأبوه سعد بن محمد. قال: أخبرنا الحسين ابن الحسن ابن عطية، عطية العوفي، عن أبيه، والحسن ابن عطية، عن جده وهو عطية بن سعد، عن أبي سعيد، وهذا إسناد فيه ضعف، يعني ضعيف شديد الضعف. محمد بن أحمد بن تميم فيه ضعف، وسعد بن محمد والد أبي جعفر أيضا ضعيف، والحسين بن حسن ضعيف، وأبو الحسن بن عطية ضعيف، وجده الذي هو عطية بن سعد العوفي ضعيف ومدلس، بل تدليسه عن أبي سعيد من أشد ما يكون، فقد كان يروي عن محمد بن السائب الكلبي، ومحمد بن السائب الكلبي كذاب. وجالس أبا سعيد الخدري فترة من الزمان، عطية العوفي جالس أبا سعيد فترة من الزمن وكان يروي عنه، ثم أخذ عن محمد بن السائب الكلبي كثيرا، وكناه أبا سعيد، هو كناه وليست كنيته أبا سعيد، ولكن كناه عطية أبا سعيد، فجعل يقول حدثني أبو سعيد، فيتوهم الواهم أنه من؟ أنه الخدري، وهو محمد بن السائب الكلبي الكذاب. قد يقول قائل هذا الرواية فيها تصريح عن أبي سعيد الخدري، هل نقبل ما في التصريح؟ يقال حتى لو صرح الرواة بأنه الخدري فإنه قد يكون هذا التصريح ناتجا من وهم بعض الرواة، يظن أنه الخدري فيصرح به، وعطية يقول حدثني أبو سعيد يسكت. فإذن قول عطية عن أبي سعيد محتمل احتمال كبير أنه محمد بن السائب الكلبي الكذاب، فالحديث هذا شديد الضعف، إن ردت عليه الحديقة وزادته. قال ففي إسناده ضعف، مع أنه لا حجة فيه لأنه لم يقررها على تسليم الزيادة. وأيضا قول الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمون شيئا إلا أن لا يخاف إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، يدل على منع الأخذ مما آتيتموهن إلا مع ذلك الأمر، فلا بأس أن تأخذوا مما آتيتموهن لا كله فضلا عن الزيادة عليه. هذا الباب وهو باب الخلع الخلع معلوم هو الفراق بين الزوجين على عوض تبذله المرأة لزوجها، يحصل فراق على مقابل تبذله المرأة لزوجها تفتدي به نفسها. ويكون هذا عند كراهيتها له أو خوفها من عدم القيام بحقه، فشرع لها الفراق على عوض تبذله تفتدي به نفسها. وسمي خلعا نسبة إلى خلع الثوب، فإن الله تعالى جعل كل من الزوجين لباسا معنويا للآخر، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فإذا حصل هذا الفراق معناه أنه خلع هذا اللباس، فقيل لهذا النوع من الفراق الذي هو بعوض قيل له خلع نسبة إلى خلع الثوب وإلقائه. والخلع مشروع وهو من رحمة الله ومن كمال هذه الشريعة العظيمة، فإن المرأة قد يصيبها ضرر عند زوجها وهو لا يريد فراقها، وإن بقيت معه تضررت، وقد لا يكون هناك سبب شرعي يوجب الفسخ حتى تفسخ نكاحه كما مر معنا في مسائل الفسخ، فجعل الله تعالى فرجا وهو الخلع بشروطه وضوابطه التي سيأتي بيانها إن شاء الله. فالخلع يعتبر من رحمة الله ومن كمال هذه الشريعة العظيمة التي حفظت الحقوق، لكن دون تساهل به، دون تجرؤ عليه لغير ما سبب يوجب ذلك. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات هن المنافقات، المختلعات هن المنافقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت من زوجها الفراق من غير ما بأس، ليس هناك بأس ولا ضرر ولا محذور، فالجنة عليها حرام، فامرأة تطلب الفراق من زوجها من غير ما بأس، فالجنة عليها حرام. ومع ذلك فإن حصل الضرر، خافت المرأة أن تأثم بعدم القيام بحق الزوج، حصلت بينهما الكراهية والنفور الذي لا يمكن معه العيش، وأرادت أن تفتدي نفسها، فلها ذلك. فالخلع مشروع دل على شرعية القرآن والسنة والإجماع. قال الله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. أي ليس عليه جناح ولا إثم فيما تفتدي به نفسها. وهكذا الأحاديث الكثيرة التي جاءت في شرعية ذلك، وفي بيانه. وأجمع العلماء على شرعيته، اعتمادا على ما دلت عليه هذه الأدلة في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وفيه مسائل وضوابط إن شاء الله يأتي ذكرها. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.